صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. لا خلوا شيء أحسن شيء، جزاك الله خير. كان الكلام في تحديد مفاد البراءة. في القسم الأول من هذا العنوان سيدنا الشهيد رحمه الله تحدث عن أن مجرى البراءة هو الشك، المكان الذي تجري فيه البراءة من هو؟ الشك في التكليف، وأما الشك في الامتثال فلا تجري فيه البراءة. ماذا تجري فيه؟ أصالة الاشتغال. هذا صحيح واضح على مسلكنا في أن الامتثال يسقط فاعلية التكليف، وأما على مسلك الآخرين من أن الامتثال يسقط فعلية التكليف، فالشك في الامتثال قد يكون من موارد الشك في التكليف. إذن نحتاج إلى أحد طريقتين لنمنع من جريان البراءة في موارد الشك في الامتثال. هذا كان القسم الأول من بحث تحديد مفاد البراءة. من خلال هذا القسم الأول عرفنا أن مورد الشك، أن مورد جريان البراءة هو الشك في التكليف. خلصنا مو؟ جينا إلى القسم الثاني في مقام تحديد مفاد البراءة. متى يكون الشك شكا في التكليف؟ ومتى يكون شكا في الامتثال؟ ما هي الضابطة لذلك؟ ما هي؟ المصنف رحمة الله عليه فيما تقدم وكما تجدون أمامكم على اللوحة، المصنف ذكر أنه ابتداء، تعالوا معي واحفظوا أنه يوجد ميزانان ضابطتان لكون الشك شكا في التكليف فتجري فيه البراءة. أولا وثانيا كما أنه يوجد ميزانان لكون الشك شكا في الامتثال فلا تجري البراءة، تجري أصالة الاشتغال. هم أولا وثانيا طبعا هذا كله في الشبهة الموضوعية. شبهة الحكمية ابتداء قالها المصنف، قال الشبهة الحكمية عادة هي شك في الامتثال، عفوا شك في التكليف، نعم، إلا في بعض الموارد، إلا في مورد قليل بينته لكم في الدرس. هل كل شبهة موضوعية؟ في موارد الشبهة الموضوعية متى يكون الشك شكا في التكليف، متى يكون شكا في الامتثال؟ يكون الشك شكا في التكليف في موردين: الأول إذا كان الشك في قيد التكليف، ثانيا إذا كان الشك في الموضوع، يعني في متعلق المتعلق مع كون الإطلاق فيه شموليا. هذا شك في التكليف تجري فيه أصالة البراءة. أما إذا كان الشك شكا في المتعلق، 1-2، أو كان الشك في الموضوع مع كون إطلاقه إطلاقا بدليا، فهذا شك في الامتثال، والمجرى هو الذي يجري هو أصالة الاشتغال. هذا ما ذكره لنا المصنف سابقا. في يوم أمس تدخل الميرزا النائيني رحمه الله وقال إحنا الآن كلامنا كله راح يصير في الضابطة الأولى، كلامنا يعني في الشك في التكليف، ما لنا علاقة في ميزان الشك في الامتثال. قال أن الميزان في كون الشك شكا في التكليف هو واحد، وهو الشك في قيد التكليف. وأما الثاني الميزان الثاني فهو يرجع إلى الميزان الأول. أنت تشك في الموضوع، تشك في الموضوع، والإطلاق شمولي هذا شك في قيد التكليف، في قيد الفعلية، تشك في شرط من شرائط فعلية التكليف. فالثاني يرجع إلى الأول مرحبا، فقط وفقط الأول هو الميزان. هذا هو كلام الميرزا رحمه الله. المصنف رده في يوم أمس، أجابه في يوم أمس، ولا أكرر، ماكو حاجة، مطلب بدقة. اليوم يعود سيدنا الشهيد ويقول، يقول أنا الآن أضيف هذا المطلب وأقول يمكننا أن نقول بالنتيجة التي قالها الميرزا ولكن بطريقة جديدة أخرى. يعني أن الميزان الثاني يرجع إلى الميزان الأول، يرجع إلى الميزان الأول. الميزان في كون الشك شك في التكليف هو الشك في قيد التكليف، في قيد الفعلية. إذا شككت في شرط وقيد لفعلية التكليف فأنت تشك في التكليف. فإذن في الشبهة الموضوعية حتى يكون الشك في التكليف أنت تشك إذن في قيد التكليف. الشك في قيد التكليف إذن هذا هو ميزان الشك في التكليف اللي تجري فيه البراءة. الشك في قيد التكليف يا إخوة، الشك في قيد التكليف له طريقتان، له نحوان، له آليتان. الآلية الأولى أن تشك في الوجود الخارجي لقيد التكليف. أن تشك في الوجود الخارجي لقيد التكليف. أن تشك في الوجود الخارجي لقيد التكليف. هذا مثال أن تشك في دخول العيد، في المثال الذي ذكره المصنف، إذا دخل العيد فأكرم العلماء أو أكرم العالم، فتمدد طلع الهلال ما طلع. أنت تشك في دخول العيد، في طلوع الهلال تشك في ذلك، إذن أنت شككت في الوجود الخارج لقيد التكليف، وبسبب هذا الشك، بسببه سوف تشك في أن وجوب إكرام العالم فعلي في عهدتك أو ليس بفعلي في عهدتك. هذا شك في الفعلية، هذا شك في فعلية التكليف. والشك في التكليف جعلا ومجعولا مرجعه إلى علاجه الأصل الجاري فيه هو أصالة البراءة. مثاله أيضا لو قال إذا بلغت حرم عليك شرب الخمر، فهذا الإنسان هم شك، بالغ ومو بالغ، صح، هو شك في ذلك. فإذا شك، يعني شك في الوجود الخارجي للبلوغ، فإذا شك في الوجود الخارجي للبلوغ يعني يشك ويدري أن الخمر يحرم شربه على البالغ، لكن هو بالغ لو مو بالغ ما يدري. إذن هو يشك في توجه الحرمة الفعلية إليه، إذن هو يشك في فعلية التكليف، يعني هو يشك في التكليف، وبالتالي المجرى المرجع هو أصالة البراءة. هكذا تماما كالشك في تحقق الزوال من هذا القبيل. أو تحقق الاستطاعة، هذا كله من الشك في الوجود الخارجي لقيد التكليف. هذه شبهة موضوعية، والشك فيها شك في التكليف، لأن الشك فيها شك في فعلية التكليف، لأن الشك هنا شك في الوجود الخارجي للقيد الذي أخذه المولى كشرط في الفعلية. لاحظ كيف سلسلة الفكرة. هذا واحد، هذا النحو الأول. النحو الثاني أن المولى عندما حرم الخمر ماذا قال؟ قال لا تشرب الخمر، قال لا تشرب الخمر. هذه جملة إنشائية ورد فيها لا الناهية انصبت على شرب الخمر مباشرة، ما بيها موضوع ومحل، ما بيها شرط وجزاء، ليست جملة شرطية. لكن قال يمكن هنا أن يقال، يمكننا أن نقول أن المولى وإن عبر بهذا التعبير لكنه يقصد ما يلي، يقصد إن كان السائل خمرا فلا تشرب، فاشترط في حرمة شرب الخمر اتصاف سائل ما بالخمر. فإذا كنت عالما بأن المصداق رقم واحد خمر، إذن أنا أعلم بأن هذا السائل متصف بالخمرية، تحقق الاتصاف خارجا، إذن أنا أعلم بفعلية حرمة شرب الخمر علي. كذلك الحال في المصداق الثاني إذا كنت عالما، وهكذا إلى المصداق رقم 100 عالم بأنه خامر، إذن أنا عالم بالحرمة الفعلية لشرب الخمر علي، لأن الاتصاف موجود في الخارج، الاتصاف موجود في الخارج. أما إذا كان هذا المصداق الموجود في المكان الفلاني سائل، نحن أنا أعلم أنه ليس بخمر هو خل، إذن هذا السائل غير متصف بالخمرية قطعا، فلا حرمة فعلية في حقي، فلا حرمة فعلية في حقي. وحينئذ لو كان لدي سائل أشك في كونه خمرا أو ليس بخمر، هذا السائل هذا الخل لبعض الظروف أنا أحتمل أنه تحول وصار خمرا، نعم هذا السائل أنا أحتمل أنه خمر، فأنا أشك في خمريته. يعني شنو أشك في خمريته؟ يعني أشك في اتصافه بالخمرية. لو كان متصفا لكانت الحرمة فعلية علي، ولو لم يكن متصفا فالحرمة ليست فعلية علي. إذن ليس الوجود الخارجي للخمر، الخمر هنا هو متعلق المتعلق، الخمر هنا هو الذي نسميه موضوعا، الخمر هو الذي نسميه موضوع. لاحظ هذا اللا يعني يحرم، هذا هو الحكم، الشرب هو المتعلق، الخمر متعلق المتعلق هو الذي نسميه بالموضوع، ليس الوجود الخارجي للخمر هو القيد لفعلية التكليف. ليس الوجود الخارجي للخمر هو القيد لفعلية التكليف كما توهمه الميرزا. أعتذر من هذه الإطارة، على كل حال أريد أوضح المطلب، ليس الأمر كذلك. الميرزا جعل الموضوع الخارجي، الوجود الخارجي للخمر هو قيد التكليف، وإحنا قلنا لا، قد وقت نحن الآن ندعي شيئا آخر، لا ندعي أن الوجود الخارجي للخمر هو قيد التكليف الذي تتوقف عليه حرمة الشرب أبدا، مو إن كان إن وجد الخمر حرم شربه، لا ليس الأمر كذلك، وإنما قيد هذا الحكم الذي أخذ في مرحلة الجعل وصار قيدا في الحرمة الفعلية، القيد هو اتصاف السائل بالخمر بالخمرية. وبالتالي إذا اتصف السائل بالخمرية كانت هناك حرمة فعلية، وإن لم يتصف السائل بالخمرية لم تكن هناك حرمة فعلية. واتصاف السائل بالخمرية يا إخوة، هذا الاتصاف لا يتوقف على الوجود الخارجي للخمر، فنرجع إلى نفس ما قاله النائمي رحمه الله، لا، فإنه حتى قبل وجود الخمر خارجا يمكن أن يتصف السائل بالخمرية، قبل أن يوجد الخمر يمكن أن يتصف السائل بالخمرية. وحينئذ أنا إذا شككت في أن سائلا ما أمامي خل أشك في تحوله إلى الخمر، أقول أنا أشك في اتصاف هذا السائل بالخمرية، ما عندي جزم بوجود الخمر خارجا الآن، هذا لو كان خمر لو اتصف بالخمرية لصار خمرا، يعني هو الآن الخمر موجود في الخارج، أنا ما عندي جزم بوجوده، وبالتالي أنا أشك هل هذا متصف أو ليس متصفا بالخمرية. لو كان متصفا بالخمرية إذن الحكم الحرمة فعلية، إذا ما متصف فالحرمة ليست فعلية في هذه الحالة. هذا شك في فعلية التكليف. ما دام أنت شككت في الاتصاف هذا شك في فعلية التكليف. أنت تشك في هذا الشرط، هذا شرط من هنا إلى هنا، هذا شرط لكي يصبح الحكم فعليا، هذا الشرط مشكوك عندك الآن تشك به، مو تجزم بعدمه، أنت تشك به، لا كما قال الميرزا رحمه الله، إذا كنت تشك به حينئذ النتيجة ما هي؟ تجري، هذا شك في التكليف فتجري أصالة البراءة، عن هذا التكليف المشكوك، هنا تجي سوينا. احنا كنا نقول ان الشك في الموضوع اللي به اطلاق شمولي هو الميزان رقم 2، تعال معي، هذا شك في الموضوع والموضوع فيه اطلاق شمولي، ارجعناه بهذه الطريقة الى الشك في قيد التكليف، وقصدنا من قيد التكليف هنا هو شرط الاتصاف بهذا البيان. راح أعيده ببيان آخر ذكر في عبارة المصنف رحمه الله. شوفوا، مرة أنا أقول هل الخمر، أنا أسأل الآن، أريد أسألك، أقول لك هل الخمر موجود؟ سألتك عن أي شيء؟ عن وجود الخمر. إذا سألتك عن وجود الخمر أنت شرحت تقول؟ تقول الخمر موجود، أو شو تقول؟ هذه كانت تريد أن تنسب الوجود إلى الخمر، أنت تريد من خلالها أن تثبت الوجود للخمر، كان الخمر يعني وجد الخمر، نسميها كان التامة. بينما أسألك هل أن هذا السائل خمر؟ أنا أسألك عن أن هذا السائل هل يتصف، مو بالوجود هل هو موجود، لا، أسألك عن اتصافي، عن صفة أخرى غير الوجود في هذا السائل. فأنت تقول بلي كان هذا السائل خمرا، هذا السائل خمر، هذا تثبت شيء للسائل غير وجوده وهو الخمرية، تثبت شيء للسائل غير الوجود وهو خمريته، هذا نسميها كان الناقصة، إثبات شيء غير الوجود للشيء صفة أخرى غير صفة الوجود، هي كان الناقصة. حينئذ لا، أنا أسأل أصلا زيد موجود أو ليس بموجود، أنت راح تقول زيد موجود، زيد موجود، هذا سؤالي عن وجود زيد يعبر عنه بكان التام، أسأل عن أصل وجوده، الله موجود أو ليس بموجود، هذا سؤال عن أصل وجود الله، إذا أريد أن أعبر عنه تعبير فني يقول هذا سؤال عن وجود الله بنحو كان التام، يعني سؤال تقدر أصلا تخضع عن وجود الله، قل هذا سؤال عن الله بنحو كان التام، يعني عن وجوده بل. ثم أسأل مرة ثانية بعد أن أحرزت وجود المولى عز وجل، راح أسأل هل الله قادر؟ هل الله حكيم؟ هل الله عالم؟ هذا مو سؤال عن الوجود، قاعد أختلف وجوده مسلم، هذا سؤال عن ثبوت صفة من الصفات له، فهذا سؤال عن مفاد كان الناقصة نسميها كذا. وحينئذ عندما أشك في البلوغ، وعندما أشك في الزوال، وعندما أشك في الاستطاعة، وعندما أشك بالهلال والعيد، هذا الشك كله شك بنحو كانت تامة لقيد التكليف. كله شك بأصل وجود قيد التكليف، لاحظ كيف؟ كما في البلوغ أشك في أصل وجود البلوغ، كما في الهلال أشك بأصل الهلال والعيد، كما في الاستطاعة أشك بأصل وجود الاستطاعة خارجا، هذا ينطبق على الشك في قيد التكليف اللي جعلناه هو الميزان الأول في الميزانين المذكورين، وتارة أشك في قيد التكليف ولكن بنحوي كان الناقصة، تشك في قيد التكليف بنحو كان الناقصة، بنحو كان الناقصة، يعني شنو بنحو كان الناقصة؟ هذا الذي ذكرنا، يعني تشك في اتصاف، يعني أنت موضع شكك هو الموضوع، هكذا موضع شكك هو الموضوع، أنت لا تشك في الموضوع، في الوجود الخارجي للموضوع، الوجود الخارجي ليس هو قيد التكليف أبدا، الوجود الخارجي بنحو كانت تامة ليس هو قيد التكليف، وإنما أنت تشك بالاتصاف، أنت تشك باتصاف شيء ما بهذا الموضوع بنحو كان الناقصة، فالسائل الموجود في الخارج هل متصف بالخمرية بنحو كان الناقصة؟ وتشك في أصل وجود الخمرية بنحو كانت تامة، هذا ليس من قيود التكليف، القيد فعلية التكليف هو اتصاف السائل بالخمرية، هذا قيد شك في قيد من قيود التكليف لكن بنحو كان الناقصة. ثم جاء المصنف ليوسع الدائرة قليلا. احنا في الدرس الماضي شنو قلنا متى يكون الشك شكا في الامتثال؟ لنا في ذلك ضابطتان، الأولى الشك في المتعلق، والثانية شك في الموضوع المطلق البدلي. الآن يوسع، يقول المصنف رحمه الله بل يمكن أن نقول أن الشك في المتعلق، أيضا من قبيل الشك في الموضوع بنحو كان الناقص. مثال: لا تكذب. احنا عندي حكم، عندي موضوع، ما عندي بعد غير شيء. الحكم هو الحرمة، عندي متعلق، عفوا مو موضوع، عندي حكم وعندي متعلق. الحكم ما هو؟ الحرمة. ما هو المتعلق الذي انصبت عليه الحرمة؟ الكذب هو المتعلق. الكذب هو المتعلق. هذا المتعلق يمكن أن نستظهر من دليله أن المقصود فيه، أن المقصود أن إذا كان الكلام كذبا حرم عليك، حرم عليك، يحرم عليك الكلام المتصف بالكذب في هذه الحالة. فإنه كما تقدم الوجود الخارجي للكذب هذا المتعلق ليس قيدا، ليس قيدا، ليس قيدا في فعلية التكليف. هذا بهذا النحو راح يكون شكا، الشك فيه شك في الامتثال. إذا شككنا في الوجود الخارجي للكذب فطبعا هذا ليس شك في قيد التكليف. الوجود الخارجي للكذب لهذا المتعلق ليس من شرائط الفعلية والتكليف، ولكن إذا صورناه بهذا التصوير وقلنا أن المولى اشترط في حرمة الكلام اتصاف الكلام بالكذب، فهذا من قيود الفعلية، هذا من قيود الفعلية. فإن اتصاف الكلام بالكذب لا يتوقف على وجود الكلام في الخارج أبدا، وإنما يمكن أن يتصف الكلام بالكذب قبل وجوده، قبل وجوده. إذن الكلام المتصف بالكذب إذا تحقق الاتصاف حرم عليك، حرم عليك مثل هذا الكلام. فلكي يحرم عليك الكلام حرمة فعلية لابد من الاتصاف، أما لو لم يتصف الكلام بالكذب فلا حرمة فعلية في البيت. فإذا شككت في كذب الكلام، يعني شككت في أن هذا الكلام الذي تريد أن تتكلمه هل يتصف بالكذب أو لا يتصف، راح تشك في فعلية حرمة الكذب عليك، حرمة هذا الكلام عليك، تشك في الفعلية، فهذا شك في الفعلية. إذن راح نوسع يا إخوان، راح نوسع ونقول الشك، راح نقول الشك في المتعلق بنحو كان الناقصة، فهو أيضا شك في فعلية التكليف، شك في فعلية التكليف. إذن راح تصير عندنا ثلاثة مصادق لهذا الميزان. ما هو ميزان الشك في التكليف اللي المرجع فيه أصالة البراءة؟ ما هو الميزان؟ الشك في التكليف. هذا الميزان، هذا إلا ثلاث موارد وثلاث مصادر. المصداق الأول أن تشك في الوجود الخارجي لقيد التكليف، يعني أن تشك في قيد التكليف بنحو كان التامة. هذا مثال الشك في البلوغ، الشك في الاستطاعة، في الزواج، بدخول العيد، هذا شك فيه يرجع إلى الشك فيه. بشكل واضح ومجرى للبراءة. ها؟
نفس القيد.
لا، أي نفسه. نفسه نفسه الوجود الخارجي للقيد. لا، هذا كان التام.
قيدين بينات الملازمة.
هذا كان التام. هذا كان التام. تشك في الوجود الخارجي للبلوغ. تشك في الوجود الخارجي للاستطاعة. إذا تشك في أصل الوجوب عليك، في أصل الحرمة عليك، هنا مجرى البراءة بشكل واضح. وأما إذا شككت في قيد التكليف بهذا النحو أن تشك في الموضوع بنحو كان الناقصة لا تشرب الخمر، فإن معنى هذه الجملة الواردة في الدليل إذا كان السائل خمرا فلا تشربه، فإنني أشك في اتصاف السائل بالخمرية وهذا شك في قيد التكليف، لأنه شك في الموضوع بنحو كان الناقصة، هذا أيضا شك في قيد التكليف، وبالتالي مجرى البراءة، مرجعه البراءة. الثالث، وسعنا بعد، الثالث أيضا تشك في قيد التكليف، لأنك تشك في الموضوع، عفوا في المتعلق، أحسنتم، لأنك تشك في المتعلق بنحو كان ناقصة، بنحو كان الناقصة. بل إذا كان الكلام كذبا، هذا معنى لا تكذب، إذا كان الكلام كذبا، إذا كان الكلام غيبة، فلا تتكلم به. هذا شك في قيد التكليف، لأنه لو كان الاتصاف موجودا كانت الحرمة فعلية، ولو لم يكن الاتصاف موجودا لم تكن الفعلية، لم تكن الحرمة فعلية. هذا شك في فعلية الحرمة، شك في قيد التكليف، شك في فعلية الحرمة، فهو شك في التكليف. إذن المرجع هو البراءة، المرجع هو البراءة. فإحنا رفضنا ما ذكره الميرزا النائي، جبنا طريق آخر، أرجعنا الشك في الموضوع اللي به إطلاق شمولي، أرجعناه إلى الشك في قيد التكليف، لكن بطريقة أخرى قلنا هذا راح يصير شك في الموضوع بنحو كان الناقصة، وخلينا الشرط وقيد التكليف مو هو نفس الموضوع الخارجي كما فعله الميرزا، وإنما خليناه هو الاتصاف، اتصاف الشيء بكونه خمرا، بكونه خمرا أو ما شابه ذلك. هذا إحنا سوينا، بل زدناه خطوة جديدة وقلنا يدخل في الشك في قيد التكليف الشك في المتعلق بنحو كان الناقصة، مع أنه متعلق يؤخذ قيدا في الفعلية، لكن مو نفس المتعلق الوجود الخارجي إلا، وإنما اتصاف الشيء به بهذا المتعلق. هذا هو ما ذكره سيدنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. إذا تسمحوا لي ما عندكم إشكال أنا أطبق، ولكن بتدقيق أعمق، إحنا قبل هاي الجملة رفضنا رجوع الميزان الثاني إلى الميزان الأول بالطريقة النائينية، مو؟ تعال معي. يقول ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد أي شيء، الشك في خمرية المائع، الشك في خمرية المائع يعني الشك في الموضوع، إلى هذا الميزان الثاني، الشك في الخمرية، الخمر هو الموضوع في مورد نهي، يعني إطلاق شمول، هذا الميزان الثاني، نرده إلى الشك في قيد التكليف، إلى الميزان الأول، لكن لا على الطريقة الميرزائية، لا عن طريق افتراضي تقيد الحرمة بوجود الخمر خارجا كما فعله الميرزا، بل بتقريب جديد آخر. هذا التقريب يصير الحرمة مقيدة باتصاف شيء ما بالموضوع بالعنوان الذي أخذ موضوعا، أن خطاب لا تشرب الخمر مرجعه، وين الموضوع بهذه الجملة؟ ما هو متعلق المتعلق؟ الخمر مرجعه إلى قضية شرطية مفادها كلما كان مائع ما خمرا فلا تشربه. فهنا أكو عندي شرط وعندي جزاء، كون المائع خمر شرط، جزاؤه حرمة الشرب، فحرمة الشرب إذن مقيدة بأن يكون المائع خمرا، يعني أن يتصف المائع بالخمرية سواء وجد خارجا أو لا، وجد الخمر في الخارج أو لم يوجد. قبل اتصاف قبل وجود الخمر في الخارج يتصف المائع بالخمرية. نعم، فإذا فعلية الحرمة لا تتوقف على الوجود الخارجي للخمر، وإنما تتوقف على اتصاف السائل بالخمرية. شوفوا العبارة مات المصنف، فحرمة الشرب مقيدة بأن يكون المائع خمرا، هكذا سواء وجد الخمر خارجا أو لم يوجد أو لا. وحينئذ، لأنه حتى إذا لم يوجد هذا الاتصاف موجود قبل وجود الخمر أو لا، قبل أن أحرز وجود الخمر خارجا، إذا قلنا نعم هناك حرمة فعلية، وإذا لا ماكو حرمة فعلية. فإذا شك في أن الفقاع خمر أو لا مثلا، جرت البراءة عن الحرمة فيه في الفقاع، لأننا نشك في توفر شرط الحرمة وهو اتصاف هذا المائع الفقاع بالخمرية، وهذا شك يرجع إلى شكنا في فعلية الحرمة، لأننا نشك في قيدها وشرطها. وبهذا صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف. نقطة راس سطر. إذن نقدر نسوي ميزان واحد هو ميزان البراءة، هو ميزان الشك في التكليف، الشك في قيد التكليف، هذا هو الميزان. ولكن هذا إلى موردين، كيف؟ وأن راح نفصل بعد القيود التكليف التي يشك فيها لها نحوان، وأن قيود التكليف تارة مثلها مثل البلوغ، وتارة مثلها مثل اتصاف المائع بالخمرية. لا، وأن قيود التكليف على نحوين، أولا تارة تكون قيود التكليف على وزان مفاد كانت تامة. شنو سيدنا مفاد كانت تامة؟ قال بمعنى إناطته، يعني التكليف بوجود شيء خارجا، إناطة التكليف بوجود البلوغ خارجا، الزوال خارجا، الاستطاعة خارجا، الهلال خارجا. خب هذا خلي بين قوسين، هاي بمعنى إناطته بوجود شيء خارجا، هاي بين قوسين، راح أقرأ مرة ثانية وأعبرها. تارة تكون يعني قيود التكليف على وزان مفاد كانت تامة، فيكون الوجود الخارجي قيدا في التكليف، وجود خارجي البلوغ والاستطاعة والزوال ودخول العيد، هذا النحو الأول. النحو الثاني، وأخرى يكون يعني قيد التكليف على وزان مفادي كان الناقصة. شنو سيدنا وزان مفاد كان الناقصة؟ قال بمعنى إناطته يعني التكليف، بمعنى إناطة التكليف باتصاف شيء بعنوان، هاي خليها بين قوسين، بمعنى إناطته باتصاف شيء بعنوان، وإن كان قيد التكليف على وزان مفادي كان الناقصات، فيكون الاتصاف قيدا، الاتصاف قيد. هذا وين؟ هذا وين؟ هذا في مثال الخمر، في قولنا لا تشرب الخمر، فإن قيد التكليف مو الخمرية، الوجود الخارجي للخمرية، أبدا، اتصاف المائع بالخمرية. فإذا شك في الوجود الخارجي على النحو الأول، إذا كان الوجود الخارجي هو المأخوذ، إذا شك في الوجود الخارجي للبلوغ، أو شك في الاتصاف على النحو الثاني، إذا كان الشيء مأخوذا بنحو قيدا في التهليب بنحو كان الناقصة، يعني فإذا شك في تحقق البلوغ خارجا، أو شك في اتصاف هذا المائع بالخملية، إذا قلت أنا أشك بخملية هذا المائع، يعني تشك في اتصاف هذا المائع بالخملية، فإذا شك في قيد التكليف بالنحو الأول أو بالنحو الثاني، يعني شك في الوجود الخارجي بالنسبة للبلوغ، أو شك في اتصاف المائع بالخمرية، جرت البراءة لأنه شك في التكليف. وإلا فلا، إذا ما صار عندك شك لا بالنحو الأول بالوجود الخارجي في مثل البلوغ، ولا بالنحو الثاني لا باتصاف الشيء بالخمرية، فلا تجري البراءة، فلا تجري البراءة، فلا تجري البراءة في المقام. المصنف يقول راح أعطيكم توسعة جديدة الآن، أنا مو وسعت، أنا قلت أن الميزان واحد مو اثنين الآن، الميزان هو الشك في قيد التكليف، لكن هذا إلى موردين، الآن راح نذكر مورد ثالث إلى، راح نذكر موردا ثالثا. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان مفادي كان الناقصة، نعممها علما للمتعلق، تلاحظ كيف؟ نعممها للمتعلق، هذا الجديد، للمتعلق على عنوان الموضوع مثل ما ذكرنا قبل شوي. الآن وعنوان المتعلق معا، وعنوان المتعلق معا، مو بس الموضوع حتى المتعلق، نعمم لها هذه الفكرة ونجعل الشك في المتعلق شك في قيد التكليف بنحو كان الناقصة. فكما أن حرمة الشرب شرب الخمر مقيدة بأن يكون المائع خمرا، كذلك الحال في حرمة الكذب، فإن ثبوتها يعني حرمة الكذب، فإن ثبوت الحرمة لكلام مقيد بأن يكون الكلام كذبا، مقيدة بأن يكون الكلام كذبا. إذن اتصاف الكلام بالكذب هذا هو القيد لفعلية حرمة ذلك الكلام. الحرمة لا تكون فعلية إلا إذا اتصف الكلام بالكذب، وجد الكلام خارجا أو لم يوجد، المهم الاتصاف متحقق أو غير متحقق. يعني قبل أن أتكلم هذا الكلام اللي أريد يصدر مني، هل متصف بالكذب؟ إذن الحرمة فعلية قبل وجود الكلام، إذا ما متصف الحرمة ليست فعلية أصلا حتى إذا وجد الكلام، فضلا عن ما قبل وجوده. هكذا إذا شكي أن هذا الكلام اللي راح أقوله كذب أو ليس بكذب، هذا شك في الحرمة الفعلية لأنه شك في قيدها. فإذا شك في كون كلام كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف، نجري البراءة عن حرمة ذلك الكلام. النتيجة والخلاصة، وهكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف، هذا الميزان. لكن هذا إلى ثلاثة مصادر، هذا إلى ثلاثة مصادر، لأن قيود التكليف إلها ثلاثة مصادر، وهي يعني قيود التكليف تارة على وزان مفاد كانت تامة، أصل الوجود الخارجي للمشكوك قيد في التكليف، كالشك في وقوع الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات والبلوغ والاستطاعة والزوال ودخول العيد، كشف هذه الأمور جميعا، لأن هذه الأمور مأخوذة قيود للتكليف بنحو كانت تامة، يعني وجودها الخارجي قيد للحرمة الفعلية. وأخرى النحو الثاني لقيود التكليف، قيود التكليف على وزان مفاد كان ناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع، يعني متعلق المتعلق، كشف في خمرية المائع، فإن اتصاف السائل بالخمرية بعنوان الموضوع قيد في فعلية التكليف. ثلاثة وثالثة تكون قيود التكليف على وزان كان الناقصة لكن بالنسبة إلى عنوان المتعلق، فعنوان المتعلق قيد في التكليف لكن المتعلق أخذ قيدا بنحو كان الناقصة، يعني اتصاف الشيء بهذا العنوان قيد شرط في فعلية حرمته، كالشك هنا يحص إذا عندي شك يكون شك في التكليف، كالشك في كون الكلام الفلاني كذبان. خلصنا مو لو بعدنا، أنا الورقة منتهية بعد، عندنا شيء بمفاد. والحمد لله رب العالمين. هذا من الموارد الصعبة، هذا مورد صعب وهو سريع الفرار، هذا مطلب وحشي يحتاج إلى تدقيق حتى ما ينسى. والحمد لله رب العالمين.